الخميس، ما حكم صيامها؟ نقول نقول فيه الأصل الجواز، الأصل الجواز، لكن لنستمع فيه قبل نمشي مع هذا حتى نكمل ونرجع للحديث اللي إذا انتصر. قال: وعن أسماء بنت بسر رضي الله عنها، عن الصمة بنت بسر رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات، وإلا أنه مضطرب. وقد أنكر مالك، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. نعم، خليه الأجر عشان نستمر مع الأيام. قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذه لا ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل، حذف النون في لا تصوم. وقوله إلا فيما افترض عليكم، يعني إلا فيما كان فرضا كرمضان وقضاء رمضان والكفارة كيف والنذر إذا لم يعين، إذا لم يقل أصوم يوم السبت، لأنه إذا نذر صوم يوم السبت فقد نذر مكروها، لكن إذا نذر أن يصوم يوما فصام يوم السبت فهذا يدخل فيه. وقوله إلا فيما افترض عليكم استثناء يدل على أن ما قبله عام، استثناء يدل على أن ما قبله عام، لأن لدى أهل العلم قاعدة يقولون إن الاستثناء معيار العموم، معيار يعني ميزان، يعني أنه إذا جاء اللفظ فيه استثناء فما قبل المستثنى عام، وأظنه واضح، لأنه لما استثنى شيء هذا الشيء المعين دل على أنه أراد العموم فيما سبق، وإلا لم يكن للاستثناء فائدة. فإذا جاء شيء عام واستثني منه شيء فاعلم أنه عام فيما عدا إيش المستثنى. طيب، وقول إن لم يجد أحدكم، يعني إذا صامه وأراد أن يفطر، إن لم يجد إلا لحاء عنب، اللحاء القشر، لأنه يلحى بالمقلمة إبرة، أو عود شجرة فليمضغها، يعني إن لم يجد ما يفطر به إلا هذا فليفطر به، وهذا تأكيد لفطر يوم السبت إذا صامه الإنسان. انتبه، إذا تأملنا في هذا الحديث يقول مؤلف أن رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب في إسناده، كما يعلم ذلك من كلام أهل الحديث عليه وممن تكلم عليه وأطال، الشوكاني في نيل الأوطار. هذا واحد. أنكره مالك وهو إمام حافظ من أئمة الحديث، أنكره، قال هذا كذب لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث قال أبو داود إنه منسوخ. نعم، والنسخ يحتاج إلى دليل. فيه أيضا علة رابعة وهي الشذوذ في متنه، وفيه علة خامسة وهي نكارة المتن من حيث القواعد الشرعية. نعم، أما الاضطراب في السند فهذا يرجع فيه إلى ما قاله المحدثون كالشوكاني مثلا، لو تكلم عليه كلاما طويلا. وأما إنكار مالك له فلعل مالك أنكره من جهة شذوذه ونكارة متنه، وأما شذوذه فلأنه مخالف للأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة السابق إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده هو يوم السبت. وكحديث جويرية قال لها أتصومين غدا؟ قالت لا. وغدا بالنسبة للجمعة هو يوم السبت، واضح؟ طيب، من جهة نكارة المتن، نكارة المتن من وجهين. الوجه الأول أن ظاهره تحريم هذا صوم هذا اليوم مطلقا، سواء ضم إليه ما قبله أو ما بعده أو لم يضم. من أين يؤخذ أن ظاهره التحريم؟ أول من النهي، والثاني من التأكيد على فطره، تأكيد على فطره، مع أن الرسول ما قال إلا أن تصوموا يوما قبله ويوما بعده، ولا حديث الصحيح تدل على أنه إذا صام يوم الجمعة قبله فصومه جائز، صومه جائز ولا فيه شيء، فيكون على هذا منكر المتن. لأن كيف يكون واجب أو يكون صومه محرما مع أنه يجوز يضم إليه يوم الجمعة؟ وجه آخر من النكارة أن الرسول قال أنه قيل في هذا الحديث إن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، وهل يشترط للفطر الأكل ولا لا؟ ولا تكفي النية؟ تكفي النية، تكفي النية. وهذا يدل على أن الحديث منكر لمخالفته القواعد الشرعية المعلومة من الدين، وعلى هذا فيكون الحديث غير معمول به. نأتي إلى دعوى النسخ. أبو داود رحمه الله يقول إنه منسوخ، يعني النهي عنه، إن النهي عنه منسوخ، ولكن لم يبين الناسخ. والنسخ كما تعلمون رفع الحكم الشرعي، حكم النص، رفع حكم النص بدليل شرعي متأخر، وسواء كان هذا الحكم تلاوة أو حكما، يعني إيجابا أو تحريما. ولكنه يشترط النسخ، يشترط أن لا يمكن الجمع، والثاني أن يعلم التاريخ، يعلم التاريخ. فعدم إمكان الجمع ظاهر، أنه لا يمكن الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة وحديث جويرية، لأن ظاهره التحريم مطلقا وظاهرهما الجواز إذا ضم إليه يوم الجمعة، لكن التاريخ. ولعل أبا داود رحمه الله أخذه مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب، وأهل الكتاب اليهود يرون أن هذا اليوم يوم عيد، فكان ينهى عن صيامه لأن صيامه فيه نوع من تعظيمه، ولا لا؟ أو نقول لأن صيامه فيه مخالفة لليهود، وإفطاره من أجل أنه يوم عيد فيه موافقة لهم. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكره موافقة أهل الكتاب فأباح صيامه، لأن صيامه مخالفة لليهود، إذ أن يوم العيد يوم فرح وسرور وليس يوم صوم وانطواء. ربما أن أبا داود أخذه من هذا الحكم العام بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان في أول قدومه المدينة يحب موافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك صار يحب مخالفتهم. على كل حال، الأحاديث تدل على أن صوم يوم السبت لا بأس به ولا حرج فيه، سواء أفرده أو ضمه إلى ما سواه، وهذا الحديث كما سمعتم فيه هذه العلل. ثم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول، نوقف على ذا قبل استكمال البحث. طيب، حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذا أيضا مما يؤيد أو مما يظن أن أبا داود حال نسخ عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صوم يوم السبت ويوم الأحد. لماذا؟ لأنهما يوم عيد للمشركين. من هم؟ اليهود والنصارى. فيوم السبت عيد اليهود ويوم الأحد عيد النصارى. وأنا أحب وأنا أريد أن أخالفهم عليه الصلاة والسلام، أريد أن أخالفهم. نعم، لأننا منهيون عن موافقة الكفار فيما يختصون به، أما من الأديان فظاهر، وأما من العادات فلأن التشبه بهم في العادات يؤدي إلى محبتهم والتشبه بهم في العبادات. طيب، هذا الحديث يفيد بأنه لا يكره صوم يوم السبت ولا صوم يوم الأحد، ويفيد أيضا أنه ينبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم، وبه نعرف سفه أولئك الذين يقدمون التهاني والهدايا للمشركين في أعيادهم، وأن هؤلاء والعياذ بالله ضعيف دين وسفهاء. قال ابن القيم إن العلماء اتفقوا على تحريم تقديم الهدايا لهم والرضا بأعيادهم الدينية، وتهنئتهم بها أيضا محرم، لأن تهنئتهم بعيدهم الذي يتعبدون الله به يدل على الإعجاب والرضا بدينه، وهذا خطير قد يؤدي إلى الكفر. أما تهنئة الإنسان منهم بولد يولد له أو بمال يحصل له فهذا لا بأس به إذا كانوا يفعلون ذلك بنا. ويستفاد من هذا الحديث أن اليهود والنصارى مشركون وليسوا من أهل الدين، لقوله إنهما يوم عيد للمشركين. ويستفاد منه أنه ينبغي لنا أن نتقصد مخالفة المشركين، لقوله أريد أن أخالفهم، والإرادة بمعنى القصد. فأنت أيها المسلم مطلوب منك أن تخالف المشركين في كل ما هو من خصائصهم الدينية والعادية كلها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. هل يشمل ذلك التشبه بهم فيما يختص من تاريخهم وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك فقال: أكره التوقيت، أو قال التاريخ بآذر ماه، هو أحد أشهر الفرنج. وبه نعرف سفه أولئك القوم الذين استعبدهم النصارى أو استعمروهم مدة طويلة وغيروا تاريخهم، كالدول الإسلامية عموما، اللهم إلا كان البلاد السعودية والحمد لله، نسأل الله أن يثبتها، وإلا فكلهم والعياذ بالله استولى عليهم الاستعمار وغير حتى تاريخهم الهجري، هجروه وصاروا لا يعرفون إلا التاريخ الغربي الفرنجي، وكان عليهم بمقتضى الإسلام وبمقتضى العروبة أن يحمد الله أن نجاهم من استعمار هؤلاء وأن يزيلوا كل أثر للاستعمار، هذا الواجب عليهم. أما أن يبقوا أو أن يبقوا على آثار الاستعمار في هذه الأمور هذا خطأ عظيم، وهم محاسبون أمام الله عز وجل يوم القيامة. كل من له قدرة على تغيير هذه الأشياء ولم يفعل فإنه محاسب على ذلك أمام الله يوم القيامة. لأننا نعجب لو سئل الإنسان أي واحد من المسلمين هل تحب أن تتبع طريق الصحابة والتابعين والأمة الإسلامية إلى وقت الاستعمار في التاريخ والتوقيت، أو تحب أن تتابع هؤلاء الكفار، لكان إذا كان مسلم حقيقة قال أريد الأول. طيب حتى له عربي، إذا كان عربيا حقيقيا، تاريخ العرب ما هو؟ توقيتهم الهجري لا شك، لأن العرب قبل الإسلام ليس عندهم تاريخ، فلما جاء الإسلام وكان في عهد عمر رضي الله عنه أرخ التاريخ فصار إسلاميا عربيا، ومع ذلك كان هؤلاء الآن ما زالوا يوقتون به، حتى إن بعض المدرسين عندنا منذ لما كنت أدرس بالمعهد يقول والله ما عرفت الأشهر العربية ربيع وربيع وجمادة إلا بعد ما جئت هنا. ليش؟ لأن المعروف عندهم ها الفرنجية هذه، كما أننا الآن ما نعرف الفرنجية هذه، لو تقول لي عدة الفرنجية كل ما عرفتها، أسماءها لا عارفة وترتيبها ما عارفها أيضا، الحمد لله الذي هدانا للطريق السليم. كذلك هم ما يعرفونها لأنهم ما علموها ولا تعلموها.
الله أكبر.
هي محمول على أحمد لا يكره صومه وإنما يكره إفراده إن قلنا بصحة الحديث، أما إذا قلنا بأن الحديث منكر وشاذ فإن يوم السبت يجوز إفراده ويجوز أن يضم إلى ما قبله وإلى ما بعده. طيب مر علينا أيضا أنه مما يقصده الشرع. نعم.
حديث أم سلمة.
نعم.
قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في يوم السبت الأحد، وكان يقول إنه يوم عيد المشركين أريد أن أخالف فيه.
نعم.
يسألون هذا مخالف
المشركين. نعم. أن مخالف المشركين أمر مقصود للشرع. هذا أيضا الحديث الصحيح الذي سنده جيد أخرجه أحمد في المسند، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب نرجع الآن إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ها؟ لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن أجل. نعم. منكر فيه الزيادة وهي ها أو محصر، المتمتع واضح في القرآن، لكن أو محصر هذه منكرة، يعني الإحصار ما يتأتى هنا رقم الصفحات والأجزاء. طيب لكن ينبغي أيضا أن يقال في باب كذا، لأن الطبعات تختلف، فإذا لم يحدد الباب والطبعات تختلف يعني ربما يبطئ الإنسان ما اهتدى إليه، فإذا قيده في باب كذا يكون أحسن. نعم. وترخص لنا الآن أن المرفوع صريحا كلها ضعاف، أسانيدها ضعاف جدا، لكن قد يقال إنه يستأنس بها مع احتمال اللفظ الذي في الصحيحين أن يرخص فيعطى حكم الرفع، وهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. لا ما هو صوره، اللي وده به يخلص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. يعني قال إنه منكر، وذلك لأنه مخالف لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فإن ظاهره جواز تقدمه بأكثر من ذلك. والحديث هذا اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وأما مخالفته لحديث أبي هريرة التي في الصحيحين فإنه يمكن الجمع بينهما كما سنذكر إن شاء الله تعالى. يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ليس المراد فلا تستمروا بالصوم، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون صوما في شعبان، فكان يصومه إلا قليلا، بل قد كان يصومه كله. وهذا يدل على أن المراد بالنهي هنا النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف. وأما إذا كان الإنسان مستمرا في صومه فإن ذلك لا نهي فيه. وأما حديث أبي هريرة الذي يقول لا تقدم رمضان، فيمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث بأن يحمل حديث أبي هريرة هناك على أن النهي للتحريم، وهنا على أن النهي للكراهة. وإلى هذا ذهب الشافعية رحمهم الله، وقالوا إن ابتداء الصوم بعد نصف شعبان مكروه، وأما الاستمرار فيه فليس بمكروه. وأما حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان فالنهي فيه للتحريم، ولهذا جمع بين الحديثين. ولا شك أن هذا الجمع متعين عند من يرى أن هذا الحديث يصل إلى درجة الحسن، فإن الحسن كما هو معروف من أقسام المقبول، لا من أقسام المقبول وليس من أقسام الصحيح، بل هو قسيم له. والراجح والله أعلم أن يقال إن الأولى عدم الصوم الأولى، ولكن لا نقطع بالكراهة لكون هذا الحديث ضعيفا. فإن قلت قد مر علينا قاعدة عند بعض العلماء أن النهي إذا كان الحديث ضعيفا يحمل على الكراهة، نعم، فلماذا حملته هنا على أن الأولى أن لا يصوم؟ فالجواب أن حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بيوم أو يومين يمنع أن نقول بالنهي، لأن مفهومه يدل على الجواز، أي جواز تقدم الصوم بأكثر من يومين أو يوم. ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذا الحديث يقول نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأما في غير عرفة فقد سبق أنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، لكن في عرفة لا تصوم. والحديث هذا ضعيف كما ضعفه العقيلي، لكن له شاهد ثابت في الصحيح من حديث أم الفضل رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن وهو واقف بعرفة، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه، ليحقق النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن هذا اليوم ليس يوم صوم، ليس يوم صوم. والعلة في ذلك والحكمة في ذلك لأن هذا اليوم يوم دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا صام فسوف يضعف بدنه ونفسه، لا سيما في أيام الصيف، ولا سيما في آخر النهار الذي هو أفضل ما يكون من أجزاء يوم عرفة، فإن يوم عرفة آخره أفضل من أوله. فإذا صام الإنسان في هذا الموقف الذي لم يأتي من بلده إلا لهذا الموقف وأشباهه من شعائر الحج، فإنه يفوت على نفسه الفرصة العظيمة وهي الدعاء والإلحاح في الدعاء على ربه جل وعلا. وعلى هذا فنقول إن صوم يوم عرفة بعرفة للحاج، أما العمال الذين لم يحجوا فلا حرج أن يصوم، لكن إذا كان حاجا فإنه لا يصوم ولا يتعبد بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم وأعلن عدم صومه من أجل أن تقتدي الأمة به. فإن صح هذا النهي الذي حديث أبي هريرة كان مؤكدا لترك الصوم، وإن لم يصح فإن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإعلانه الإفطار في هذا اليوم مع أنه رغب في صوم يوم عرفة يدل على أن صومه غير مرغوب لديه صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل قد يكون هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحمل الحديث العام صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده نحمله على العموم ويكون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا لو كان خاصا بالرسول ما أعلنه وأظهره، لأن إعلانه وإظهاره وش يقتضي؟ ها؟ الاقتداء به والتأسي به، وهذا يدل على أنه ليس خاصا به. ثم نقول الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليل على ذلك. ثم نقول إن صبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب مع ابتهاله إلى الله وتضرعه إليه أقوى منا بلا شك، ولهذا كان يواصل وينهى عن الوصال، فكيف يكون مشروع في حقه أن يفطر وهو أقوى منا وأصبر وأشد رغبة ورهبة إلى الله عز وجل، ويكون المستحب أو الاستحباب عاما لأمته؟ فالمهم أن القول بأنه خاص قول ضعيف بلا شك. طيب، ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة في لفظ لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد، لا نافية. وهل هي باقية على النفي أو هي بمعنى الدعاء؟ يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن من صام الأبد فإنه لم يصم الأبد، بمعنى أنه لم يحصل له ثواب صوم الأبد؟ يقول لا صام شرعا، لا صام شرعا من صام الأبد حسا، انتبه، لا صام شرعا من صام الدهر الأبد حسا، فيكون حديثه نفيا أو هو دعاء عليه. نعم، بمعنى لا صام أي لا أعانه الله على الصوم بل عجز عنه حتى لا يصوم، يحتمل، ولكن المعنى الأول أقرب، لأن الأصل في النفي أنه على حقيقته للنفي. ثم إنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على شخص فعل هذا الفعل يريد التعبد لله عز وجل، فالظاهر أن الصواب في هذا معناه أنه نفي للصوم شرعا لمن صام الدهر حسا، لأن صائم الدهر ماذا يريد؟ يريد الثواب، أن يثاب على عدد أيام الدهر، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحصل له ذلك وأنه لا يثاب عليه. يستفاد من هذا الحديث كراهة صوم الدهر، كراهة صوم الدهر، وقال بعض العلماء بل يستفاد منه تحريم صوم الدهر، لأنه إذا انتفت شرعيته ماذا يكون؟ يكون بدعة غير مشروع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع القوم الذين قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال من رغب عن سنتي فليس مني، ولأنه منع عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدهر، وآخر مرتبة له أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولأنه إذا صام الدهر كله فإنه لا يخلو غالبا من التقصير، من التقصير في الواجبات الأخرى. والدين الإسلامي متكامل، يجعل للنفس حظها وللأهل حظهم وللزائرين حظهم وللناس عامة حظهم وللبدن أيضا أعمال أخرى بدنية يجعل له حظها. ومعلوم أن الصيام يعوق الإنسان عن مسائل كثيرة بدنية يحتاج الإنسان إلى أن يقوم بها، لا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة. فالأقرب عندي أن صوم الدهر منهي عنه على سبيل التحريم لهذه الأدلة السمعية والنظرية التي تمنع من أن يصوم الإنسان على سبيل التأبيد. الله أكبر. حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. أولا، هل هذا الكلام خبر أو دعاء؟ دعاء. وش له بعد كتاب الصيام؟ وأما قيام رمضان فالمناسبة فيه واضحة، فإن الصيام أوجب ما فيه صيام رمضان، والقيام قيام رمضان، لكن الصيام فريضة والقيام مندوب. والقيام رمضان مناسبة أخرى وهي صلاة التطوع، فإن الفقهاء رحمهم الله ذكروا التراويح وقيام رمضان هناك، وذكروا هنا قيام ليلة القدر. على كل حال، المسائل هذه مسائل فنية كما يقولون ولا تهم. أما الاعتكاف في اللغة فهو لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. يعكفون يعني يديمون ملازمتها ويبقون عندها. ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ وانظر، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي ملازما ثابتا. أما في الشرع فهو لزوم التعبد لله بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله عز وجل. التعبد لله تعالى بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله. إذن الغرض منه أن الإنسان ينقطع عن الدنيا ولذاتها وزهرتها، ويتخلى في هذا المسجد لطاعة الله عز وجل، فهو عبارة عن رياضة نفسية يروض الإنسان نفسه فيه عليها. وحكمه أنه مسنون، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم خلافا بين العلماء أنه مسنون، ولكنه يجب بالنذر، لحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولأنه طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما قيام رمضان فهو الصلاة في رمضان، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، كما قالت ذلك عائشة لمن سألها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، ولكنه أحيانا يصلي 13 ركعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من شرطية، وفعل الشرط قام، وجوابه غفر له، وحذف الفاعل في غفر له للعلم به. من هو؟ الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. كما حذف الفاعل للعلم به في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. قال: من قام رمضان، يعني شهر رمضان، وهو يشمل كل الشهر من أوله إلى آخره. وقوله إيمانا، هذه مفعول من أجله، مفعول من أجله، وعامله إيش؟ قام، وهو وصف للقائم. هذا المفعول من أجله هو الباعث أو هو الغاية؟ هو الباعث، يعني يبعثه على ذلك الإيمان، يعني لإيمانه. وقوله احتسابا هذا يحتمل، هو أيضا مفعول من أجله، يحتمل أن يكون علة باعثة أو علة غائية، يعني الغاية من قيامه احتساب الأجر. طيب، إيمانا بمن؟ إيمانا بالله عز وجل، إيمانا بوعد الله وتصديقا به. احتسابا، احتسابا للأجر، يعني يحتسب الأجر من الله. الأجر الذي رتب على هذا القيام هو مغفرة الذنوب. وقوله غفر له ما تقدم، ما اسم موصول تفيد العموم. وقوله ما تقدم من ذنبه، الذنب المعصية وهي مفرد مضاف، مفرد مضاف فيكون عاما لكل ذنب، لأنه سبق لنا قاعدة عدة مرات أن المفرد إذا كان مضافا فإنه يفيد العموم. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها الحث على قيام رمضان. وجهه قوله من قام غفر له، فإن هذا يفيد أو فإن هذا يحمل الإنسان على أن يقوم رمضان. ومن فوائده أيضا أنه أو الإشارة إلى إخلاص النية بقوله إيمانا، وكذلك الإشارة إلى التصديق بوعد الله عز وجل لقوله واحتسابا، فإن الإنسان لا يحتسب الشيء إلا إذا آمن به. ومن فوائده أيضا أن من قام رمضان على هذا الوصف حصل على مغفرة الذنوب السابقة لقوله غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر الحديث شمول الذنب للصغائر والكبائر، وأن كل ما سبق يغفر له. ولكن جمهور أهل العلم يرون أن هذا العموم مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أو إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا إن هذا الحديث وأمثاله مخصص بذلك، ويكون المراد بالذنب الصغائر فقط، فإذا اجتنب الكبائر غفرت الصغائر. ويوجهون كلامهم بأنه إذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم أركان الإسلام لا تقوى على تكفير الكبائر، فما دونها من باب أولى، لأنه لا شك أن الفرض أحب إلى الله تعالى وأعظم أثرا على قلب المؤمن وأعظم أجرا. فإذا كانت الفرائض العظيمة لا تكفر بها الكبائر فهذا من باب أولى، وهذا أقرب. ومن فوائد الحديث أن من قام رمضان على العادة فإنه لا يحصل له مغفرة الذنب، كما هو شأن كثير من الناس اليوم، يقومون رمضان لأنهم كانوا يعتادون قيامه، ولهذا تجد غالبهم لا يحصل عنده خشوع في صلاته ولا طمأنينة، بل ينقرها نقر غراب. وحدثني رجل أثق به قال إنه دخل على مسجد وهم يصلون التراويح ويلعبون بها ينقرونها هذا النقر المعروف، يقول فلما نام رأى في المنام كأنه دخل على أهل هذا المسجد وهم يرقصون، وهم يرقصون يعني كأن صلاتهم صارت لعبا. ولا شك أن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يعني يصلون التراويح صلاة لعب، لا يتمكن الإنسان من التسبيح في الركوع ولا من التحميد بعده ولا من التسبيح في السجود، حتى في التشهد تشك هل أكملوا التشهد الأول أم لم يكملوه. وهذا نقص في الإيمان، لأن المؤمن المحتسب لا يمكن أن يصلي هذه الصلاة. طيب، وفيه من فوائد الحديث أيضا أن الإنسان إذا قصد بعمله الثواب عليه فإن ذلك لا يعد مثلبة في حقه، بل هو منقبة، لقوله واحتسابا. ففيه رد على من يقول إن أكمل عبادة الله أن تعبد الله تقصد الله، فإن قصدت الله مع الثواب فهذا نقص. ولا شك أن هذا القول خطأ، لأن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم خير الأمة بلا شك بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فوصفهم بأنهم يبتغون الأمرين الفضل والرضوان. وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فهؤلاء يريدون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد هو أصحابه يريد الفضل والرضوان. فكون نقول الإنسان أكمل العبادة أن تعبد الله لله فقط لا رجاء لثوابه هذا خطأ، بل إننا نقول إن رجاء ثوابه هو من إرادة الله، لأن ثواب الله تعالى فعله وفعله من صفاته، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب. يقول من قام غفر، نعم وهو كذلك. وإثبات الأسباب هو من الإيمان بحكمة الله عز وجل، يعني من تمام الإيمان بحكمة الله أن تثبت الأسباب. لكن ما هي الأسباب التي تثبتها؟ هي الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا، وهي نوعان شرعية وكونية. مثال ذلك في المرض، المرض له